بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والأربعون بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا ندرس الأحاديث التي أوردها الإمام النووي صلى الله عليه وسلم في باب فضيلة الذكر وأهميته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم. الحديث متفق عليه. طبعا الحديث له تتمة، لكن الإمام النووي أورد منه محل الشاهد الذي يتعلق بالذكر. وعنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردين. قال: ما المفردين يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وفي رواية: المستهترون بذكر الله تعالى. رواه مسلم في صحيحه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، إلى آخر الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب. الحديث الأول وهو حديث معروف ومتفق عليه، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما يروي عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي. هذه هي الفقرة الأولى من الحديث، أي المقياس الذي ينبغي أن يعتمد عليه العبد في معاملته له، أن ينظر إلى نفسه: ما الذي يظنه بي؟ ما يظنه بي هو مرآة معاملتي له. هذا معنى قوله جل جلاله: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا كنت تظن أن الله عز وجل كريم غفور سيصفح عنك وسيغفر لك الذنوب كلها دقها وجلها، إذا ظننت بالله عز وجل ذلك فلسوف يكون هذا واقع معاملة الله لك. وإذا كنت تتصور العكس فالعكس أيضا هو الواقع. لكن هذا الكلام يفهمه بعض الناس على غير وجهه. يعني مثلا رب رجل مسرفا على نفسه، عاكس على السيئات والأوزار، معرض عن الله عز وجل، يسمع هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، فيقول وهو عاكس على أوزاره منصرف إلى سيئاته، يقول: أنا لا أشك في أن الله سيصفح عني ولن يؤاخذني بذنوبي اطلاقا، وانا على يقين بان الله عز وجل غفور كريم عفو الى اخر ما هنالك. ويمضي معتكفا عاكفا على سيئاته واوزاره. هل هذا داخل فيما يسمى بحسن الظن؟ لا. لغويا الامر يختلف. هنالك ما يسمى بحسن الظن، وهنالك شيء اسمه الامانة. جمع امية. هنالك فرق كبير بين الامية التي يشعر بها زيد من الناس وبين حسن الظن. حسن ظنك بالله باب واسع مفتوح دائما الى رحمة الله، لكن الامان باب مفتوح دائما الى سخط الله. ما معنى الامان؟ الامان جمع امنية، والامنية هي عبارة عن الشعور الذي يحمل الانسان المسرف على نفسه، المعرض عن اوامر ربه، المرتكب للاوزار التي نهاه الله عز وجل عنها، يركب ويمني نفسه بالامان. غدا سيغفر الله لي، غدا سيتوب الله عز وجل عليه ويعود الى اعماله. هذا لا يدخل في حسن الظن بالله، هذا يدخل فيما يسمى في اللغة العربية الامنية. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يلتبس علينا حسن الظن بالله مع هذه الامنية التي تبعد الانسان عن الله. في الحديث المعروف الصحيح يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الامان. الكيس هو الذي يعمل ويتهيأ وينجز اوامر ربه جهد الاستطاعة، فاذا قصر استغفر ربه، واذا انحرف تاب الى الله عز وجل. هذا هو الكيس، يعني الناجد بالعمل الذي كلفه الله عز وجل به. اما العاجز فهو هذا الذي حذرتكم منه، من اتبع نفسه هواها، يعني اسلم نفسه لرغائبها لشهواتها لاهوائها، نعم، وترك العنان لنفسه، نعم، تستجيب لشهواته وغرائزه تماما تماما، ثم زاد على ذلك فتمنى على الله الامان. يعني قال الله ربنا سبحانه وتعالى غفور كريم الى اخره، الله لا يحتاج الى طاعاتنا، ولو اننا ملانا الارض كلها معاصي الله لا يضيره ذلك شيئا، لذلك والله ارتكب ما طاب لك من المعاصي والاوزار. هل هذا يدخل في حسن الظن ايها الاخوه؟ طبعا لا، ابدا. طيب اريد ان اوضح فرقا ادق. النتيجة هي التي توضح المزيد من الفرق. حسن الظن بالله يدفعك الى الحياء من الله. حسن ظنك بالله عز وجل يدفعك الى تدارك ما فرط منك. حسن ظنك بالله عز وجل يحملك على ان تستغفر الله من ذنوبك التي ارتكبتها، وتبذل ما تملك من جهد لتقويم الايجاد ولتجديد البيعة والعهد مع الله سبحانه وتعالى. هذه اثار حسن الظن. لماذا؟ لاننا عندما انظر الى كتاب الله عز وجل واتأمل الايات التي يعبر الله عز وجل فيها عن رحمته وعن كرمه، وكيف ان رحمته سبقت غضبه، وكيف ان الله عز وجل سخر لي ولك طبعا للإنسانية كل هذه المكونات لكي تكون خادما له، وكيف ان الله عز وجل يبح لنا من خلال ما اكده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ارحم بعباده من رحمة الأم بوليدها. طبعا عندما أجد هذا يفيض قلبي حسن ظن بالله وأعود إلى نفسي، فأجد أنني معرض عن أوامر الله، أجد أن الله يلاحقني بنعمه ويكرمني. ونعم لا يمكن أن تحصى، وأنا معرض مقصر في أداء أوامره، مستغرق في كثير من المحرمات التي نهاني الله عز وجل عنها، ومع ذلك فنعم الله لا تنقطع عني، رفده لا ينقطع عني بشكل من الأشكال. طيب ما الذي ينتابني في هذه الحالة؟ ينتابني الخجل من الله، أي من مفردات حسن الظن بالله. لابد كل واحد منكم يعود إلى نفسه يشعر بهذا، لا سيما عندما التفت إلى العتاب الرقيق الذي يتكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى بأساليب وفنون شتى. العتاب الرقيق مثلا من مثل قوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لاحظ معنى الكلام، يعني يا ابن آدم ما أحسنت إليك، كان دائما أحسن إليك، أنا ترى أن من مقتضى إحساني إليك أن تحسن إلي. لا، ألا يخزيك هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عندما تقف على كلام الله عز وجل الآخر في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهل لكم عدو؟ بئس للظالمين بدا. والله هذا الكلام يا أخي يذيب الإنسان خجلا من الله، لا سيما بعد أن تجد دلائل حسن ظنك بالله. انظر إلى هذا العتاب الرقيق الذي لا أعرف منه، يذكرني كيف أن الله أسجد لي ملائكته وفيهم إبليس. كيف أسجد لي؟ طبعا أسجد لي في شخص أبي آدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تكريم طبعا لا سجود عبادة، فسجدوا إلا إبليس. لماذا صنع إبليس في سبيلنا؟ طرده من رحمته من أجلنا. ماذا يقول بعد ذلك؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. أنا طردته من رحابي فضلي ورحمتي من أجلكم، وأنتم تريدون عني وتطبعون هذا الذي أعلم عن عداوته لكم، هكذا هكذا تستبدلون به هذا الشيطان الذي هو الأول. ماذا صنعتم؟ أنا أكرمتكم، أنا أعطيتكم، أنا أسجدت الملائكة تكريما لكم. أنا عندما أجد دلائل حسن ظني بالله وأنظر إلى كتاب الله عز وجل، حسن ظني بالله يثير مشاعر الخجل الحياء بين جوانحي من الله. هذا الشعور يدفعني إلى ماذا؟ إلى أن أتدارك شاني، إلى أن أبادل الإحسان من الله بإحسان مني إليه، إنجاز التعبير، وإحساني إلى الله إحسان منه إلي، لأنني لا يمكن أن أقوم بما أسميه إحسانا مني إلى الله إلا بمعونة من الله، إلا بتوفيق من الله، إلا بإلهام من الله سبحانه وتعالى. هذا هو حسن الظن بالله، هكذا يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أما الأمنية التي جمعها أماني فلا تفرز هذا الشعور، بالعكس تفرز مزيدا من عوامل التفلت، تفرز مزيدا من عوامل الانصراف عن الله سبحانه وتعالى. يريد أن يبرر لنفسه
الوقوف على السيئات الاعراض عن اوامر الله الى اخره، فاقول لا لا لا، انا مطمئن ان الله عز وجل سيغفر لنا الذنوب كلها. هذا مكر والله لا ينكر به، الله عز وجل لا ينكر به. اذكر اننا شرحنا حديثا في هذا في سلسله هذه الدروس في كتاب رياض الصالحين، اذكر يليه سيدنا عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ اتي اليه باسرى ونظرنا فوجدنا بين الاسرى امراه تبحث عن شيء، فوقعت على طفل صغير، يعني عثرت على طفل صغير فحملته والصقته بصدر لا ترضعه. تبين ان هذا الطفل انه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: افرايتم الى هذه المراه املقيه مريدها في النار؟ قلنا: لا والله يا رسول الله. قال: لله اشد رحمه بعباده من هذه بوليده. طبعا هذا الكلام يثير مشاعر حسن الظن بالله الى اقصى الحدود، لكن ماذا يثير ايضا بين جوانحك الى جانب هذا؟ الا يثير الخجل من الله الذي يحبك بهذا الشكل ويرحمك الى هذه الدرجه، ولا رحمه الامهات الاطفال؟ ثم ان الله عز وجل ينصحك فتعرض عن نصحه، يوصيك فتعرض عن نصيحته، ينهاك فترتكب ما قد نهاك عنه، واكثر من هذا لا تعود لتعتذر، لا تعود لتستغفر، لا ترجع لتتوب، تظل صابرا على غيك هذا من سائرا على هذا النهج وهذا المنوال. المؤمن بالله المصطبر بصبغة العبودية لله يذوب خجلا من الله امام هذا الحديث، فيقول: يا رب، انت الذي تتفضل علي وتتكرم علي وتغمرني برحمتك بهذا الشكل وانا اعرض عنك؟ مستحيل، لابد ان اعود اليك، اعود اليك جهد استطاعتي على قدر ضعفي، وانا ضعيف لا املك من امر نفسي شيئا الا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فاياكم ايها الاخوه ان يلتبس عليكم معنى حسن الظن بالله بالاماني التي تفيض بها قلوب التائهين عن الله سبحانه وتعالى. نحن نحسن الظن بالله وينبغي ان يقودنا حسن ظننا بالله الى التوبة، الى الندم، الى الحياة، الى الاستغفار. نعم، هذه الحقيقة ينبغي ان نعلمها وان نتبينها. ثم ماذا يقول؟ انا عند ظن عبدي بي وانا معه ان ذكرني، فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. ما هذه المعية؟ وأنا معه إن ذكرني. أما ذكري وذكرك لله عز وجل فواضح معنى أن تذكر عبوديتك لله وربوبية الله عليك، أن تذكر أنه مولاك وليس لك مولى سواه، أن تذكر أنه القيوم الذي يدير شؤونك، أن تذكر أنه الإله الذي يمتعك بكل النعم التي تفيد إليك ما علمت منها وما لم تعلم، أن تعلم أنه هو الإله الذي يدير هذا الجهاز، هذا الجهاز العجيب من فرقك إلى قدمك على أدق وجه وأحسن تدبير دون حاجة إلى صيانة متكررة بشكل من الأشكال، دون أن تعلم ودون أن تشعر. هذا معنى ذكرك لله عز وجل. يعني لم نرى الله عز وجل ولم نرى له والعياذ بالله صفة شكلا مظهرا تبارك الله عز وجل، لكن معنى ذكرنا لله نذكر صفات الله، نذكر آلاء الله، نذكر عبوديتنا له ونذكر ربوبيته لنا. هذا معنى ذكرك له، سواء كان ذلك بقلبك وخواطرك او كان بلسانك ثم بقلبك، لكن فما معنى ذكره لي؟ معنى ذكره لك عندما تذكره انه يتجلى عليك بالرحمة، انه يتجلى عليك بمساحات الاكرام اللطف الحب، واعظم بها من مسحة. قم على يقين انك اذا جلست تتأمل في نعم الله الذي تتوارد عليه وفي فضله وفي حمايته لك وفي الحسن الذي يقيك به الله عز وجل من كل سوء، وما اكثر السوء الذي لا تعلمه يقيك من كل هوام الدنيا، هذا الهواء الذي تستنشقه مليء باسباب الهلاك، مليء بالجراثيم، والله عز وجل يصفيها. له معقبات حراس يحمونك من كل سوء لتبقى حياتك امنه مطمئنه. نعم، عندما تجلس فتذكر الله عز وجل بهذا الشعور ان بلسانك كما قلت لك او بقلبك، كيف يذكرك الله؟ يتجلى عليك بالحب، ومن ثم بالرحمه، ومن ثم بالاكرام بالاحسان. وكم من فرق بين ذكرك له وبين ذكره لك. يكفي الحب. نعم، عندما يقول الله عز وجل فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، شيء رائع جدا جدا. نعم، فإذا أحبك الله عز وجل جذبك إليه، وإذا أحبك الله عز وجل فإن من نتائج حبه لك أن يرحمك وأن يزيد من لطفه بك وأن يزيد من إحسانه إليك. وعندئذ كنت تذكر الله كوظيفة تؤديها، ربما تضيق ذرعا بعد نصف ساعة ربع ساعة. الآن عندما تذكر الله تنتعش بهذا الذكر. عندما تذكر الله تشعر أن طربا يعلم على كيانك من خطك إلى قدمك، وكأنك ترد مع الملفان قول أعز ذكر من أهواه ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مداني. أعز ذكر من يعني ذكرني به، حدثني عنه، حدثني عنه. هذا الشعور متى يتم؟ بعد أن تنتقل من مرحلة الذكر الوظيفي وظيفة تؤديها إلى مرحلة الذكر حبا لله عز وجل. وإنما يكون حبك لله تجاوبا مع حبه لك، حبه لك أسبق من حبك له. فهذا معنى معية الله لك، إن ذكرني وأنا معه إن ذكرني. أنا أيها الأخوة أنا لا أشك، أنا ملام نحن في هذا المجلس نذكر الله، أنا نذكر الله لا شك، وهذا أجل أنواع الذكر. فهل تلتابوت في أن نفحات الله سبحانه وتعالى تتجلى علينا بالحب بالرحمة بالإحسان بالإكرام؟ لا تلتابوا في هذا بشكل من الأشكال، لا تلتابوا في هذا. ولكن قد يقول قائل أين هي ثمرات هذه التجليات الإلهية علينا؟ يعني مجتمعاتنا أوضاعنا أحوالنا مشكلاتنا تتكاثر. أرني المجتمع الذي يكون كله أو جله أكثره على هذه الحالة يتلاقون ليذكر الله عز وجل على هذه الطريقة، يتلاقون كما كان أصحاب رسول الله يتلاقون ليقولوا تعالوا من نوم سعد. نعم، أريك كيف أن الله عز وجل يطرد كل المشكلات من مجتمعات، كيف أن الله يصفي بلادنا ومجتمعاتنا من كل ما يتهددها. لكن المصيبة كما أكرر وأقول فئة معينة، هذه الفئة عينة تمارس هذا الذي أقوله لكم أنتم وأمثالكم. نعم، لكن الفئات الأخرى دعونا نقول هذه الصراحة، الفئة المهملية كما يقولون اولئك الاغنياء الذين يسبحون في بحار من نعم الله عز وجل تتألق في حياتهم صباح مساء، اين هم من ذكر الله؟ اين هم من حضور هذه المجالس؟ الثالثة ان المنغمسون في شؤونهم وسياساتهم واوضاعهم واحوالهم، اين هم من هذه المجالس التي تنهشهم والتي تجذبهم الى الله سبحانه وتعالى؟ اين هم اولئك الذين طلبهم الشيطان من صراط الله عز وجل فتنكر اليهم وابعدهم ذات اليمين وذات الشمال؟ الله عز وجل قال لهم وان هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل. نعم، فرق بكم عن سبيله، قال لنا اياكم التزموا هذا الطريق العريض الواضح في سبل متعرجه عن يمينه ويساره لا تتبعوا، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هكذا قال لنا ماذا فنجد ان فئات كثيرا لعلها لا الذي ابت الا ان تتيها في هذه المنعرجات، انحطت في هذه السبل الليبرالية الحداثي العلمانية الى اخر ما هنالك. الا ترى؟ الا تسمع؟ عندما يكون مجتمعنا خليطا بهذا الشكل وتنظر فتجد المتجهين الى الله المنتعشين بذكر الله كل ليل، فينبغي ان تتوقع هذه النتائج التي يقولها لكم. هذه حقيقة ينبغي ان نتبينها ايها الاخوة. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه يواصل الحديث فيقول وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. لا، نحن نذكر الله في هذا الملأ في هذا الجمع. ربنا عز وجل يتجلى علينا. نعم، الحب يقابله الحب والذكر يقابله الذكر. ألم تقرأوا قوله في الآية الكلام الحلو فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون؟ عندما نتذاكر نذكر الله في هذا الملأ فربي عز وجل يقول سأذكركم في ملأ خير من هذا الملأ مع ملائكة الله سبحانه وتعالى كما لا نعلم. وكما قلت لكم ذكر الله لنا مبعث رحمة لطف رب الغوائب. أعود إلى ما قد قلت مع هذا أيها الإخوة، مع أننا عندما نعود إلى الحساب وننظر إلى الرصيد شيء مخيف، شيء مخيف فعلا السبب الذي ذكرته لكم. ومع هذا فكونوا على يقين ان الله عز وجل ارجو ان يلطف بهذه الامه ببركه هذه القله فيها، ان يلطف بهذه الامه ببركه مجالس قد لا تعرفونها تسمى مجالس الصلاه على رسول الله، مجالس ذكر الله عز وجل، فيها علماء، فيها صالحون، فيها اشخاص ينطبق عليهم قول رسول الله رب اشعث اغبر ذي امرين باليين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا ابر قسما. في بلدتنا يوجد نماذج منها. لعل الله عز وجل يكرم كل هذه البلد وامثالها بهذه القله، لكن ينبغي ان لا نامن مكر الله، وينبغي ان نعلم ان البلاء اذا جاء فله سبب، يعني حتى لا ننتقد ولا نعترض على الله عز وجل. انا يذكرني بعض الاخوه بشيء وعدتكم ان اقوله لكم في الاسبوع الماضي. قلت نعم ان الفتنة التي تطل على العالم الاسلامي اليوم انا على يقين من انها من طلائع الدجال الذي حذرنا الله عز وجل منه، وهذه هي الطلائع التي نبهنا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم ايها الاخوة الوقت يعني اذهب اختم هذا الدرس بهذا الكلام لتكونوا على بينة، وليس ان حكامنا يكونون على بينة. ليس الذي يقود امريكا قانون البيت الابيض ابدا، وليس الذي يقود الرئيس الامريكي دستور المعروف الذي على اساسه يتصرف الرئيس هذا. ابدا ابدا انا لا ابالغ، انا اذكر حقائق. الذي يقود البيت الابيض والرئيس الامريكي اليوم هو هذا الحزب الذي يتنامى جديدا من بروتستانت صهيوني. حزب بروتستانت صهيوني هو في اصله مسيحيا كقناع وصهيونيا يهوديا كداخل. الان عدد افراد هذا الحزب تجاوز 80 مليونا، ومعظم القادة الذين يحكمون اليوم هم اعضاء في هذا الحزب في هذا التيار. الان الذي حل محل القانون الذي كان يقضي به البيت الابيض، الذي حل محله العهد القديم، العهد التوراتي القديم هو المرجع الان. العهد القديم يقول فلسطين هذه البقعة المباركة ينبغي ان تكون وقفا لليهود فقط، وينبغي ان يطرد منها ومن البلاد المحيطة بها كل الشراذم التي ينبغي ان تقتل وتذبح. هذا الكلام الان تسعى امريكا كخادم لما يمليه هذا العهد القديم لتطبيقه. وفي كل فترة وفترة يؤتى بفقرات من العهد القديم بالحديث عنه ولبيان انه الامام الذي ينبغي ان يتبع وان يطبق. الان على هذا الاساس الذي تتصرف به القيادة الامريكية، على هذا الاساس يعلن ما بين حين واخر الحرب على القرآن، على القرآن وبصراحة، الحرب على الاسلام وبصراحة. وكم رسم القرآن برسوم كاريكاتيرية تنبع منه اسلحة وقذائف وما الى ذلك، ليقال ان القرآن بحد ذاته هو مصدر الارهاب. لذلك تلاحظون ان المسألة ليست مسألة مشكلات تتخوف امريكا على نفسها منها، ليست مشكلة العراق وما الى ذلك مما تسمعون، ليست مشكلة طالبان او بن لادن اطلاقا. ليس هنالك غبيا يتصور شيئا من هذا الكلام، وانما هو عبارة عن حملة بدأت من هناك ثم الان هي تسري. بدأت من هناك ثم المراد ان تتفجر في العراق ثم تشيع وتشيع ثم تطبق نبوءة العهد القديم ويقف اليهود على امانيهم وعلى جراحات المسلمين الذين يذبحون في كل مكان. طيب هذا باختصار اقوله لكم في وثائق، في كل ما يمكن ان يحتاج اليه الانسان ليتاكد منه موجود، لكن ليس المهم هذا. اين هو العلاج؟ العلاج موجود للباطل، هذا العلاج موجود. الرجوع الى الله، الاستنجاد لله، تجريب البيعه مع الله، تجريب الاصطلاح مع الله. اين هم القاده المسلمون الذين يفعلون ذلك؟ اين هم القاده المسلمون الذين يخلصون دينهم لله، يخلصون دينهم لله؟ اين هم القادة المسلمون الذين يؤدون اهم حقوق الربوبية على اعناقهم؟ تأملوا تجدون ان العالم الاسلامي اليوم شطر شعوب. انا لا ممكن ان في الشعوب الاسلامية غلوانا ورغبة عارمة في الرجوع الى دين الله عز وجل. الشطر الثاني القيادي، القيادة لا تربطها بالاسلام الا الانتماء في احسن الاحوال، الانتماء التراثي. انا الان عندما ادعو الله عز وجل ان ينتصر للمسلمين، كان سائلا يسالني طيب اين هم المسلمون الذين ينبغي ان ينتصر الله لهم؟ من يمكن في مسلمين؟ دلني، ابحث في فكره ببصيرتك هنا وهنا وهنا. يعني عندما البارئ عند يهلك، وكم اهلك، اقرأوا كتاب لقاء سورة القمر، انظروا الى سلسلة الامم الطغاة الذين اهلكهم الله سبحانه وتعالى لطغيانهم، لكن بمقابل كان في ناس اهلكهم الله بالنسبة لهؤلاء الصالحين، لكن أين هم الصالحون في عصرنا اليوم حتى يملك الله طغاة من أجلهم؟ يا ناس، من لي بأن ينبه قادة العالم الإسلامي إلى أن يستيقظوا، إلى أن يعودوا فيصطلحوا مع الله؟ أنزل كلمة في موقع الإنترنت ويلاقي فيها كلمة نصح وتذكير وإيقاظ لأفراد العالم الإسلامي، منظمة المجتمع الإسلامي راقدة. طيب يا جماعة، يا أما تكونوا تحت التراب، ليش عم تكونوا فوق التراب؟ أو استيقظوا، أو استيقظوا. ألا ينبغي في هذه الحال أن يوجد مؤتمر قاضي الإسلام، يتمر قمة الإسلامي استثنائي بهذه المناسبات؟ إذا لم تتلاقى القمة الإسلامية بهذه المناسبة فلا فلترات، لا داعي إلى وجودها بشكل من الأشكال. وإذا وجدت، وإذا تلاقت، من أجل أيش أن تتلاقى؟ ينبغي أن تتلاقى قادتها من أجل شيء واحد، أن يعلنوا عن عودتهم إلى الله، وأن يجددوا بيعتهم له، وأن يصطلحوا مع الله عز وجل، وأن يعلنوا ذلك، وأن تكون قلوبهم متطابقة مع السنة. والله 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 الذي لا إله إلا هو، سينزلن الله نصره بأعاجيب المعجزات للمسلمين. ذكرت قصة لا أبي هنا في مكان آخر، في الحرب العالمية الأولى أراد شيخ إبراهيم الرازي من كبار علماء العراق ومن كبار الصالحين والأولياء أن يدخل في تلك الحرب، طبعا أن يكون في جانب المسلمين، فاستخار الله، رأى في تلك الليلة التي استخار الله عز وجل فيها، رأى نفسه في ساحة على يمين الساحة جيش كبير عرمرة من المسلمين، وعلى يمين الساحة جيش آخر كبير جدا لأعداء الله عز وجل، ونظر فوجد رسول الله جالسا بين الفريقين. اتجه الشيخ إبراهيم الرازي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. الشيخ إبراهيم الرازي يروي عن نفسه هذه الرؤيا، قل يا سيدي يا رسول هذه امتك؟ قال والله انا جئت لانجبها، ولكني انظر يمينا وانظر شمالا فلا اعرف ايهما امتي. فهموا البعد الذي ينبغي ان تتنبه من هذا الكلام. انا اسال الله واملي معقود الله عز وجل ان يوقف قادة العالم الاسلامي، وان ينام عمر يتلاقى، لا أن يتلقوا من أجل السياسة، من أجل المجاملات، من أجل دبلوماسيات، لا لا لا، تودع منها هذه الأشياء، وإنما يتلقوا من أجل أن يعلنوا عن عودتهم الصادقة إلى الله عز وجل. الخطوة الثانية هو النصر. قبل أن أنهي درسي أيها الأخوة، ينبغي أن أقول لكم لعلي أغيب في درس الاثنين والخميس، أنا سآتي إن شاء الله الخميس، لكن أعتقد أنني لن أستطيع أن أصل في الوقت المناسب. فأرجو أن تعذروني إذا غبت درسي الاثنين والخميس الآتيين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق زمان هذا إلا بذنب مغفور، معامل مغرور، وتجارة لم تغور، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك وشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك، أن تعطي كل منا سبله فيما يرضيك، أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن الطغاة من عبادك قد أعلنوا الحرب على إسلامك وعلى قرآنك، فنسألك الله بغيرتك على دينك أن تهلك هؤلاء الطغاة. اللهم أهلكم بعذاب من عندك، اللهم أنزل عليهم جام سخطك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعلها تبتلعهم وتبتلع قواهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إن قلوب عبادك بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، فوجه قلوب عبادك المسلمين إلى دولة النصوح، وجهها يا رب العالمين إلى عود حميد إلى دينك. اللهم ألهم قادة المسلمين مشرقين ومغربين أن يعودوا إلى شرعتك، أن يعودوا صراطك. اللهم ألهمهم أن يتوبوا إليك، اللهم ألهمهم أن يستمعوا معك، أن يجددوا ملعتهم لك هذا الجلال والإكرام، حتى نكون آمن باستجابتك لدعائنا، حتى نكون آمن لكي تنصرنا كما قلت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أنك أنت القائد، إن تنصر الله ينصركم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. آمنا يا ربي أنك أنت الناصر، لا ناصر سواك. نسألك اللهم أن تحقق لنا أسباب هذا النصر، نسألك اللهم أن تهيئ لنا أسباب هذا النصر. اللهم إنا نسألك بعبادك الشرف الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأغررت قسمه، ونحن نعلم أن المسلمين لا يزالون فيهم الكثير والكثير من عبادك هؤلاء. نسألك اللهم بعبادك هؤلاء أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن ترفع أسباب الآلات عن المجتمعات الإسلامية كلها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم كيد اليهود، اللهم رد عنهم كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بإسلامك خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بإسلامك وقرآنك شرا فأهلكه، خذه أخذ عزيز مقتدر يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب، اللهم إنا نسألك بحبك لنا أن تستجيب دعانا، اللهم إنا نسألك بذكرنا لك وبذكرك لنا أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين. يا ذا الجلال والإكرام، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، اللهم استجب. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.